على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوى به في صحيح مسلم في كتاب الصلاة باب فضل السجود والحث عليه. قال إمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي.
ما يقال
ما شفت حدثنا زهير بن حرب
باب ما يقال في الركوع والسجود. قال إمام مسلم رحمه الله وحدثنا هارون بن معروف وعمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. قال وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري في كتابه صحيح مسلم فيما أورده من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد قربه من ربه أي حال كونه ساجدا حال السجود وهو ذلك الذل والخضوع أن يمرغ وجهه في الأرض تواضعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. فهذه حالة يكون منها العبد أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله يكون قريب من العبد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قرب
قرب عام او قرب خاص. القرب العام كما في قوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، والخاص كما جاء في هذا الحديث خصوصية الحال، حال كونه ساجدا نحن اقرب اليه، وحال كونه يدعو نحن اقرب اليه. وذلك القرب الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن القرب لا ينقسم إلى عام وخاص، ولكن ثبت ما يدل على القرب الخاص وقرب العموم، وقرب الله سبحانه وتعالى لا ينافي العلو، فهو قريب في علوه عال في قربه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه من الصفات الفعلية، صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وحال كون الإنسان ساجد يكثر من الدعاء، وهذا دليل على أن حال السجود يكثر من الدعاء، ولا ينافي أن يكون أيضا حال الركوع. فهو قريب منه حال كونه راكعا وحال كونه ساجدا، فالدعاء مطلوب والاكثار منه مطلوب. وهذه من احوال الإجابة، حال كونه ساجدا. ومع تواضعه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله، وهذا من تواضعه. وإلا فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ارتكاب الأنبياء الذنوب أو عدمها، والحق أنهم معصومون عصمهم الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك ومع تلك العصمة إلا أنه صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وجله، يعني كثيره وقليله. وأوله وآخره، وقيل في دقه وجله يعني صغيره وكبيره، وأوله وآخره يعني كله، وهذا تفصيل. قال وعلى نيته وسره، هذا لغير الله، لأن الله يعلم العلن والسر، وأما الإسرار فقد يخفى على الناس، فهو إن خفي على الناس لا يخفى عليك. فاغفر لي كل ذلك، كلما كان علنا وكلما كان سرا اختفيت به عن الناس، لكنه ليس سرا عليك.
وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله مغفرة جميع ذنوبه التي ارتكبها الصغائر والكبائر، القليل والكثير، الأول والآخر، العلانية والسر، كل ما كان علنا وكل ما كان أسر به، يعني أخفاه عن الناس، أما عن الله سبحانه وتعالى فلا يخفى. وهذا دليل على أنه لا يقتصر على سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع فقط، كما مر معنا في الأسبوع الماضي، بأن ليس للتسبيح في الركوع أو السجود عدد محدود، لا ثلاث ولا خمس ولا سبع ولا أقل ولا أكثر، إلا ما روى أحمد وأبو داود والنسائي حديث أنس رضي الله عنه في قوله: ما رأيت أحدا أشبه صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: وحذرنا له عشر تسبيحات في ركوعه وعشر تسبيحات في سجوده. وهذا تقدير وتخمين، قد يكون أكثر وقد يكون أقل. وأما ما جاء من التحديد كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود فهو ضعيف ولا تقوم به حجة، وهو حديث منقطع. والائتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم في كثرة الدعاء وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية، كما جاء في هذا الحديث: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وفيه أن الإنسان يبسط في الدعاء ويكرر، وكما جاء في الحديث: يسأل حتى شسع نعله، يسأل كل شيء من خير الدنيا والآخرة، فهو بين يدي الله وقريب منه حال كونه ساجدا. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ هارون بن معروف وهو أبو علي المروزي الخزاز الضرير، قال: وعمرو بن سواد قال: هارون وعمرو، حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث أيضا المصري عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان السمان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح أبو الطاهر المصري، قال: ويونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب وهو الغافي فأبو العباس المصري. احنا مر معنا أنه إذا أتى في الإسناد يحيى بن أيوب شيخ للإمام مسلم فهو البغدادي، وإذا أتى في أثناء الإسناد فهو الغافقي، وهذا تفريق بين يحيى بن أيوب الغافقي ويحيى بن أيوب الكوفي البغدادي شيخ الإمام مسلم. عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم يا رب لك الحمد.
زهير بن حرب. زهير بن حرب أنه لا تعلق باللبعد.
قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب ما إسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: اللهم سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا فيها أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة رضي الله عنها نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ما كان صلى الله عليه وسلم يقوله ويكثر منه في ركوعه وسجوده. وذلك يعمل بما جاء في القرآن، يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى بفعله، فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه، لم ينزله للقراءة،
ولم ينزله للحفظ، لم ينزله لتمطيط الآيات، لم ينزله للقراءات بياء الغيبة وتاء الخطاب، لم ينزله للتعجب والتمايل. ما أنزله سبحانه وتعالى على رسوله إلا للقراءة والحفظ والعمل، فكان صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة: يتأول القرآن، يعني يعمل به. فالله سبحانه وتعالى أنزل عليه هذه السورة بشرى وأمر وعلامة، أنزلها في حجة الوداع في آخر سنة، وما عاش بعدها إلا أيام. فالله سبحانه وتعالى جعل له علامات، فقال له: إذا جاء نصر الله، يعني غوث الله ومدده، نصرك على أهل الشرك وأهل الكفر وأهل العناد، نصرك على كل من عاداك وكل من خالف ما جئت به، وهذه علامة. إذا أتى ذلك النصر وفتحت مكة وهي أحب البقاع إلى قلبك التي أخرجت منها، ورأيت الناس بعد ذلك يدخلون في هذا الدين أفواجا، يعني صراعا يدخلون في ذلك الدين، وذلك لانتشاره، ولإرادة الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت تلك العلامات ووضحت لك فسبح بحمد ربك. فسبح أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. فسبح باسم ربك فسبح بحمد ربك واستغفره، أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار، فامتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، فكان يكثر من ذلك في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. مبالغة في غفر السيئات ومحوها، فكان صلى الله عليه وسلم يمتثل. وخطابات النبي صلى الله عليه وسلم خطابات لأمته، ولا يدل ذلك على أن ذلك الأمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله في الصلاة فقط، وإنما عام داخل الصلاة وخارجها. فسبح بحمد ربك داخل الصلاة وخارجها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحين مواطن الإجابات وأوقات القرب من الله سبحانه وتعالى، حال كونه راكعا وحال كونه ساجدا. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت، لأن السورة نزلت متأخرة، سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب اليك. وهذا فيه جواز الدعاء ومشروعيته في الركوع والسجود بعد الواجب، بعد ان ياتي بالواجب سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود كما مر معنا، ان يزيد وان يستكثر من الأدعية ومما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان يستكثر من هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك داخل الصلاة وخارجها، كما تقول أم المؤمنين عائشة: يتأول القرآن، يعني يتأول يعني يعمل به، التأول يعني العمل. وهذا دليل على أن أيضا في الركوع دعاء، والدعاء ليس مقتصرا لا يكون فقط في السجود كما مر معنا، وإنما يكون في الركوع وفي السجود. فتقول: كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت: يتأول القرآن، يتأول يعني يعمل به. وهو ما يقول به، يعني حقيقة الأمر يعمل بذلك. ولهذا سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: يعني أحدثتها لأنها متأخرة. قال: جعلت لي علامة، يعني وضع الله سبحانه وتعالى له علامة. قال: في أمتي إذا رأيتها قلتها، يعني إذا رأيت تلك العلامة قلت هذا الدعاء، يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، يعني قل فسبح. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. فإذا جاء ذلك الغوث وفتحت مكة ودخل الناس فسبح باسم ربك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس عمر بعد أن سئل أكابر الصحابة عن هذه السورة وكل أدلى بدلوه، وأما ابن عباس فقال: هي علامة على قرب ودنو آجل الرسول صلى الله عليه وسلم، إخبار له. وهذه علامة كما قال صلى الله عليه وسلم: علامة جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيت هذا فسبح. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، والسورة نزلت كاملة، قال: يصلي صلاة إلا دعا، أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكثر من هذا الدعاء حال كونه راكعا وحال كونه ساجدا وحال كونه ماشيا في أي مكان في كل وقت. لهذا قال لها عندما سألته من الإكثار من هذا، قال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وهو من من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع هذا يكثر، فما بالنا ونحن الضعفاء المتهالكون. إنما ينبغي علينا أن نكثر مما كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، يعني أنه كان نائم معها في فراشها. والرسول صلى الله عليه وسلم له زوجات، ولهذا كان يعدل، مع أن العدل ليس بواجب عليه، لكن من كرمه ورأفته ورحمته بأمته وتواضعه، فكان يقسم بينهن. فكان نائما في فراش أم المؤمنين عائشة ومعها في الفراش، فالتمسته فقدته، يعني أنه ما كان موجودا معها وإنما انسل حتى لا يزعجها ويبقيها نائمة ومرتاحة. فعندما لم تجده فقامت تلتمسه، قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، يعني ساجد في المسجد، يعني في المكان الذي يصلي فيه، كما جاء في حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا، المسجد على المكان الذي يسجد فيه. قالت: وهما منصوبتان، فيه مشروعية ضم القدمين حال السجود ونصبهما، يعني منصوب مضمومة ليست متفارقة كل واحدة في جهة، واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، وإنما تكون متقاربة، يعني ملصوقة بعضها في بعض حال كونه ساجدا. ولهذا لما وضعت يدها كانت على الثنتين، لو كانت واحدة في الشرق والأخرى في الغرب ما وقعت يدها عليهما. وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا فيه من صفات الله سبحانه وتعالى الرضا والسخط، الله يرضى ويسخط. وهي من الصفات الفعلية التي لها سبب، صفات تليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، نمرها كما جاءت من غير كيف، لا نتعرض لها بالكيفية، وإنما تبقى كما هي، نثبت من غير كيف. فهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله: وأعوذ، يعني أستجير بك وألتجئ بك وإليك منك، لأن الضر والنفع من الله سبحانه وتعالى. قال: لا أحصي ثناء عليك، يعني أنه لا منتهى لغاية الثناء. وهذا رد على من يحصي على الله سبحانه وتعالى عمله، كاتخاذ ذلك الخاتم للتسبيح، بدعة محدثة وأمر مخالف. ويضحك به على السذج من الشباب والنساء. وأما من عرف دينه فيعرف أن ذلك بعيد عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول: لا أحصي ثناء عليك. فهذا دليل على عدم الإحصاء ويرد على أهل الإحصاء. والاعتداد بالأعمال وكثرتها، وهذا فيه بيان عجز البشر وأنهم عاجزون عن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي أنعم بها عليهم. أنت كما أثنيت على نفسك فالله أثنى على نفسه ويثني على نفسه سبحانه وتعالى. وأما ثناؤنا فلنقصنا ولعجزنا لا نحصي ولا نعد ذلك الثناء عليه، فنعمه علينا تترى. ولما كان صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده وفي ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، وأنه رب الملائكة. وأنه رب الجن والإنس ورب العالمين، كل مخلوق فهو مربوب، والله هو الخالق. فهذا تنزيه لله سبحانه وتعالى سبوح قدوس، ننزهه عن كل ما ألحق به أهل الضلال وأهل الزيغ وأهل الفساد، أهل الكفر وأهل العناد، من أصحاب الفرق الضالة والبعيد عن دين الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الأول من طريق الشيخ زهير بن حرب أبو خيثمة قال وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي معروف بإسحاق بن راهوية قال زهير حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن منصور، منصور بن المعتمر، عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح، عن مسروق، مسروق بن الأجدع، عن عائشة. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال وأبو قريب وهو محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي، عن مسلم، ومسلم هنا هو ابن صبيح أبو الضحى أتى به في الحديث الأول عن أبي الضحى بكنيته وهو مسلم وصبيح، وهنا أتى باسمه الأول مسلم وهو ابن صبيح أبو الضحى، عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم الكوفي قال حدثنا مفضل ابن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي، مفضل ابن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي، عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي الكاهلي، وهنا أتى باسمه كاملا عن مسلم ابن صبيح وهو أبو الضحى، عن مسروق، مسروق بن الأجدع، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق شيخ محمد المثنى أبو موسى العنزي قال حدثني عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى قال حدثنا داود وهو ابن أبي هند، عن عامر، عامر بن شراحيل الشعبي، عن مسروق، مسروق بن الأجدع، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق شيخ حسن بن علي الحلواني الخلال قال محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي قال قلت لعطاء، عطاء بن أبي رباح المكي قال أخبرني ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي قوله وفي قولها قالت فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، هذا فيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لمس المرأة لا ينقض الوضوء. والذي بعد من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي البصري عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي أبو داود الطيالسي سليمان بن داود. إذا أتى يحدث عنه فهو هشام بن عبد الملك أبو داود الطيالسي، وإذا أتى من مشايخ مشايخه فهو سليمان بن داود، هذا غير هذا. قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي العسكي قال أخبرني قتادة وابن دعامة السدوسي قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود عن سليمان بن داود وحدثني هشام. هشام إذا أتى هشام يروي عن قتادة فهو هشام بن عبد الله بن أبي عبد الله الدستواني، هذه قاعدة. عن مطرف مطرف بن عبد الله الشخير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم ايش؟ لا لجبريل من الملائكة، وهذا خصه على من عطف الخاص على العام خصه لمنزلته العظيمة. لا لا الملائكة والروح. نعم نعم.
باب فضل السجود
وما صعب الشرح على عنه. النووي صعب الشرح ولا ايش؟
باب فضل السجود والحث عليه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعية قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن ابي طلحة اليعمري قال قيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعماله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت لأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألته عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أتك في الجنة، قال وغير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكفر.
أورد رحمه الله تعالى من مسلم هذه الأحاديث في بيان فضل السجود، وهو الذل والخضوع، أورد رحمه الله تعالى حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الهمة العالية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوه دنيا إنما سألوه ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ما يقربهم، ما يؤدونه من الأعمال لدخول الجنة، فهم يسألون عن الأسباب التي تدخل المرأة الجنة، وما ذلك إلا لهممهم العالية، ما أرادوا الدنيا. وإنما أرادوا الآخرة ودخول الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى عليهم. فقال قلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، كما جاء في حديث الذي أخرجه البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا هو الحب. قال بأحب الأعمال، قال ما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فهو يسأل عن ذلك، ما أحب الأعمال إلى الله؟ كثرة النوافل، أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى كثرة النوافل، وأما الفرائض فهي من أوجب الواجبات، فهي أحب عمل يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى أداء تلك الفرائض. لكن الإنسان يتقرب أيضا لحب الله سبحانه وتعالى بالإكثار من النوافل. قال فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وهؤلاء هم الذين يجيبون بالأذر، هكذا تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أهل الله وخاصته، أهل الفقه والحديث، لا يكون الفقه إلا من الحديث. ولهذا قالوا، قال العلماء رحمهم الله تعالى، أنه يجب على الفقيه أن يكون محدثا، يجب على الفقيه أن يكون محدثا. وقالوا في المحدث، وأما المحدث فهو فقيه، وأما المحدث فهو فقيه، لأنه يعلم أين يؤخذ الفقه، لأن تلك الأحاديث هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أفعاله، وهي تقريرات، فمن أين يؤخذ الفقه؟ كيف الصحابة عرفوا الفقه؟ وكيف عرفوا الأحكام؟ من القرآن ومما تحدث به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نقلوه، وهو الذي نقول هذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء رحمهم الله تعالى يجب وجوبا عيني، يجب على الفقيه إن كان فقيها يجب عليه وجوبا عيني. وغير مدعوم بدليل، او مدعوم بدليل ضعيف، او لا تقوم به حجة، فلا يفرق بين المرفوع والمرسل، ولا يفرق بين المنقطع والموصول، ولا يفرق بين الشاذ والمنكر، ولا يفرق بين ناسخ ومنسوخ. وأما أهل الحديث فهم أدرى بذلك، وهم أولى الناس أن يؤخذ منهم الفقه، فهم نشأوا على ما نشأ عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب وسنة، عبادة بما أنزل الله سبحانه وتعالى، لا يتعصبون لرأي، ولا يتعصبون إلى أشخاص، بل يدورون مع الدليل حيث دار، فإذا صح فهو المذهب، وإن خالف المذهب الذي يدينون به من مذاهب أهل الفقه. وما كان أهل المذاهب إلا أهل حديث، فالإمام أحمد ومسنده شاهد على ذلك، والإمام مالك وموطأه شاهد على ذلك، والشافعي له في الحديث بل هو شيخ للإمام أحمد وقد روى عنه، وكذا أبو حنيفة وإن كان مقلا وإن كان عاش في مكان يغلب على أهله الرأي، هم أهل الكوفة، فهم أهل حديث وهم أهل أثر. وأما من أتى بعدهم وقعد قواعد على أنها من مذهبهم وأن أصولهم خرجت على هذا وأن بل كانوا رحمهم الله تعالى ينهون التلاميذ أن يكتبوا عنهم إلا الحديث، ومع هذا انتشروا، مع أن من هم قبلهم أفضل منهم صلاحا وعلما وتقوى، ومع ذلك لم يؤثر لهم إلا الكلام القليل، وما ذلك إلا لخذلان تلامذتهم لهم. ولكن وجد من خدم ذلك هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، فأتى بأقوالهم مسندة، وهكذا هو الحق، أهل الحديث. أهل الفقه وأهل العقيدة، أهل السير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك القرآن، ولهذا تقول أم العائشة كان يتأول القرآن يعني يعمل به، فهم يعملون بالقرآن والسنة، وما فرقوا بين القرآن ولا فرقوا بين السنة، وإنما الاجتماع لأنها كلها وحي، فهم يأخذون ما يتعبدون الله سبحانه وتعالى منهما. أورد رحمه الله تعالى نتكلم عن ايش؟ انا اسرح نعم؟ نعم بأحب الأعمال إلى الله فسكت، فقال عليك بكثرة السجود لله. السجود لا يصلح إلا بصلاة، فالسجود معناه الصلاة، لكن أيضا يدخل ضمن السجود سجود الشكر وسجود التلاوة، فالكل يقال له سجود، يعني أن الإنسان كلما وجد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وحصلت له سجد شكرا لله. وسجود التلاوة عن الإكثار من قراءة القرآن، لأن فيه الإكثار من سجود التلاوة، إلا فالأمر ينصرف إلى كثرة السجود يعني الصلاة، ولا بأس بدخول سجود السهو سجود التلاوة وسجود الشكر فيها للعموم. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، قيل هذا وقيل هذا، والصحيح أنه يدخل كثرة الصلاة
وسجود الشكر وسجود التلاوة.
قال وقال فضل السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. تلك الدرجات التي يترقى بها الساجد وتذهب عنه الخطايا. الخطايا هي الصغائر، هذه قاعدة في غفران الغفران، أن الأعمال الصالحة تكون سببا لمحو الصغائر بشرط اجتناب الكبائر، بشرط أن يكون المؤمن مجتنب للكبائر تمحى تلك الصغائر. فالأعمال الصالحة والاستغفار وما إلى ذلك مما يؤدي إلى محوها، والإنسان لا شك أنه يقع في ذلك، ولكن لا يغيب ولا يغفل عمن يمحي تلك الذنوب، فيرجع إليه دائما، يكون دائما راجع إلى ربه باستغفاره وتوبته وندمه والعزم على عدم العودة لمثل تلك الأعمال. قال ثم لقيت أبا الدرداء ذا معدان ابن أبي طلحة اليعمري، وقيل معدان ابن طلحة، شبلي بالله التقريب، ويقال معدان ابن طلحة اليعمري. قال ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان.
قال معدان ابن طلحة ويقال ابن طلحة اليعمري،
ويقال
ابن طلحة،
ابن طلحة اي نعم،
بفتح التختانية والميم بينهما مهملة. شامي ثقة
من
الثانية،
الثانية شامي
ثقة،
ثقة نعم،
مسلم الأربعة.
وهذا ربيع بن كعب الأسلمي يقول كنت أبيت. طبعا البيتوتة هي معروفة وهي النوم بالليل، ولكن أحيانا يأتي الكلام ويفسره ما بعده. قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه، يعني أنه يمكث عنده لخدمته، يبيت يعني من المكوث، ليس البيتوتة وهي النوم يعني ينام عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يمكث عنده ليلا ونهارا لخدمته. قال فأتيته بوضوئه، وهذا تفسير للبيتوتة. وقيل أن ذلك كان في سفره، وليس هناك دليل يدل على أن ذلك خاص بسفره كان معه، وإنما قوله كنت وكان تفيد الاستمرار في السفر وبالحضر. قال فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل. وهكذا ينبغي للرؤساء أن يهتموا بمن عندهم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه بوضوئه قال سل، يريد مكافأته، يريد الرفع من شانه، فقال له سل، يعني سل ما تريد، انظر لتلك الهمة العالية، ما سأل شيئا من الدنيا، لأنه يعلم أن الدنيا زائلة وستذهب. فقال أسألك مرافقتك في الجنة، ليست الجنة فقط وإنما أيضا في منزلة عالية وافق الرسول صلى الله عليه وسلم، همم عالية. قال أو غير ذلك، يعني هذا بس، ما تبقى حاجة غيره؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أن كثرة السجود الصلاة لله سبحانه وتعالى أو سجودا شكرا لنعمه أو الإكثار من قراءة القرآن وسجود التلاوة هي سبب من أسباب دخول الجنة والحصول على الدرجات العالية في الجنة، ليس الدخول فقط وإنما أيضا الدرجات العالية.
رب لك الحمد.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي قال سمعت الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر أبو عمر الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي. الوليد بن هشام المعيطي ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث الفرد فقط. قال حدثنا معدان بن أبي طلحة اليعمري وقيل معدان بن طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعده من طريق الشيخ الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي أبو عمرو قال حدثني يحيى بن كثير اليمامي قال حدثني أبو سلم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث ليس له. وقيل أن أخرج له أيضا الأربعة وليس له عندهم جميعا المصنف الإمام مسلم وأصحاب السنة الأربعة إلا هذا الحديث فقط. شوف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن ولا شيء. ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه والله أعلم. نعم إيش في الدمشقي ماله مدلس في الصحيحين ما حيتكلم فيه. سيوطي يقول في الصحيح عدة كالعمش زعيم من المدلسين وكاه شيء بعده وفتش يعني انه ما نحتاج الى اننا نتكلم عن المدلسين في الصحيحين يعني جاوزوا القطرة ما اخرجوا لهم الا ما صح من حديثهم. نعم
البخاري في الادب المفرد ومسلم الاربعه
البخاري في الادب المفرد اي نعم لانه ما له الا هذا الحديث عند مسلم واصحاب السنه الاربعه. قال في شيء ابن حجر
قال صحابي من اهل الشقه
اي نعم صحابي
ومنهم من فرق بين ربيعة وأبي فراس الأسلمي مات ربيعة سنة 63 بعد الحرة.
نعم رضي الله عنهم أجمعين. نعم